السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، اخوتي الكرام، الى كتاب البيع من كتاب المغني، بيع، باب بيع الاصول والثمار.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وشيخنا واجمعنا معهم على النبي صلى الله عليه وسلم.
امين. صلى الله عليه وسلم.
رحمه الله رحمه واسعه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. مساله، قال الامام ابو القاسم الخرقي رحمه الله: واذا اشترت ثمره دون الاصل تتلفت بجائحه من السماء رجع بها على البائع. قال ابن قدامه رحمه الله: الكلام في هذه المساله في فصول.
رجع بها على ايش؟
رجع بها على البائع.
ما فين؟ مش عارف. كم؟ 37. قفزت انا. لا ماشي، انا اسف. بس السلام عليكم. مشهوره مع الحديث تسمى وضع الحوائج، وضع الجوائح، وضع الجوائح، بقول سلم على ما ياخذ احدكم مالا مال أخيه. هذه المسألة أيضا واقفة عند تمام الضبط، تمام القبض. هذه المسألة واقفة عمق نظر فيها هو تمام القبض مؤثر في الحكم. فضل.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: الكلام في هذه المسألة في فصول ثلاثة. الأول، أن ما تهلكه الجائحة من الثمار من ضمان البائع. وبهذا قال أكثر أهل المدينة، منهم يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك وأبو عبيد وجماعة من أهل الحديث رحمه الله. وبه قال الشافعي رحمه الله في القديم.
ليس هذا المعتمد عنده، المعتمد عنده هذا موضع الجوائح، وأن المسألة من ضمان المشتري لا البائع. وفي القديم، وهو الأصح وهو الأسعد بالدليل، أن الجائحة من ضمان البائع على ما يأخذ أحدكم مال أخيه. لما؟ لأنه القدر سبق، والمسألة أن تمام الملك لم يكن، لذلك يتحملها البائع. تفضل. طبعا إذا قال جائحة، لابد أن تعلم أنها آفة من إيش؟ كما يقولون آفة سماوية، يعني لو كانت بيد الآدمي يتغير الحكم، لو كانت بيد الآدمي يتغير الحكم. تفضل. إذا أفسدها رجل، أفسدها واحد، هذا يخالف الحكم، مفهومه معروف في هذا الباب، فيكون الحكم أنها من ضمان الإيش؟ المشتري. تفضل. ليه؟ لأنه يكون بتفريط منه دون الجزاز. تفضل.
وقال الشافعي، وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد رحمهما الله: هو من ضمان المشتري، لما روي أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابني اشترى ثمرة من فلان، فأذهبتها الجائحة، فسأله أن يضع عنها، فتألى ألا يفعل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تألى فلان ألا يفعل الخير، ألا يفعل خيرا. قال متفق عليه.
وش بقى وجه الدلالة أحمد أوجيز؟ وجه الدلالة يا أستاذ ماجد؟ وجه الدلالة يا باشمهندس؟ بلا فهلوة. مش مفهوم المخالفة، مش مفهوم المخالفة. لقطة.
الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلزم البائع، لم يجبره على أن يعطيهم شيئا. لو كان
يا ابني، هذا هو فقط إنكار بهذا. احنا عايزين وجه الدلالة منها. قال: تألى فلان ألا يفعل خيرا. ايوه، على اساس انها على الكمال، على اساس انها على الكمال. نقول لو اخطات، كيف الرد عليها يا وليد؟ سياق سياق الفهلوه. نعم. أو قصة عم محمود. الأدلة الأخرى قد أظهرت لنا ما يخفي علينا، كل مرة يدخل فيها على إنه مخرج ويخوفنا بالصوت بهذا الطريق. يا رجل قل الخير يقع على الواجب وعلى المستحب، الخير يقع على الواجب وعلى المستحب، أيسر ما يكون في الرد عليهم في هذا الباب. الخير يقع على الواجب وعلى المستحب، صح ولا لا؟ نكون بهذا ردا على عليهم في هذا الباب. تفضل.
قال ولو كان واجبا لأجبره عليه، لأن التخلية يتعلق بها جواز التصرف، فتعلق بها الضمان كالنقل والتحويل.
قال ولو كان واجبا لأجبره، لأن التخلية يتعلق بها جواز التصرف، ماشي.
قال ولأن التخلية يتعلق بها جواز التصرف، فتعلق بها الضمان.
هو بيقول الآن خلى بينه وبينها ولا ما خلى؟ إذا قلت خلى التخلية لازمها جواز التصرف، وجواز التصرف لازمه الضمان، وينتهي الأمر بهذا التسلسل. قلنا هذا عام مخصوص، مخصوص في الجائحة.
قال لأن التخلية يتعلق بها جواز التصرف، فتعلق بها الضمان كالنقل والتحويل، ولأنه لا يضمنه إذا أتلفه أدمي، كذلك لا يضمنه
أو لا يضمنه إذا أتلفه أدمي، فعل أدمي، نعم. الصحيح أن نقول جاء الشرع مفرقا، فكيف تسوي بين إيش؟ ما فرق الشرع، جاء الشرع مفرقا بين الجائحة وبين فعل الأدمي، كيف سويتم بينهم؟ مفهوم؟ هذا الرد عليهم في الجزئية الأخيرة. الجزئية الثانية هذه في هذا الباب على أنه إذا كان خلى بينه وبينها فقد أجاز له التصرف، وجواز التصرف لازم جواز الإيش؟ الضمان. قلنا إلا في الآفة السماوي، الأمر جاء النص فيها، جاء النص فيها بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على ما يأخذ أحدكم مالا مال أخي، وأمر بوضع الجوائح، لذلك قال بها الشفعي. الشفعي اللي خلاه في المعتمد، اللي مخليه مغير، هو أصلا مضاعف الحديث، مضاعف حديث وضع الجوائح، ولذلك هو قال لو صح الحديث لا أتجاوزه ولا وأقول به. فشوف وهنا اي حد بقى عايز يلزم الشافعي يلزمه به، قد صح الحديث، خلاص يبقى لابد ان تقول به. فمن اول ذلك لما يجي ابن القيم في مسائل المعتمد في المذهب الشافعي يقول لك ومذهب الشافعي كده، بيقولها على اساس ايه؟ هو مش عارف المعتمد بكام ادله ان هو خلاص صح الحديث في هذا المذهب. ولذلك المعتمد في المذهب ان الصلاه الوسطى هي الفجر، الماوردي قال ومذهبنا ان الصلاه الوسطى هي صلاه العصر. المعتمد هي ايه؟ والغد رؤية الآن تقرأها في كتب العلماء أنها الفجر. هو قال ومذهبنا أن صلاة الوسطى العصر، لأن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو، وقد صح الحديث أن الإنسان قال شغلون عن صلاة الوسطى صلاة. شوف الفقهاء النبلاء في هذا الباب. جوني نفسه قال نحن لا نقلد الشافعي، اجتهادنا وافق اجتهاد شافعي. لذلك صعب اخونا بيخلينا على شرح، لما تشرح انت تبقى ببغاء، تقعد تقرا 1 2 3 4، لا انت فاهم ولا القارئ فاهم ولا السمع فاهم، ويطلع يقول لك احنا انتهينا من كتاب كذا، ولا عندهم شيء اصلا. حتى المذهبيه ياخذونها شروحاتنا يسمعونها ليتعلموا ويتكلمون بها، والله الحمد لله منا الكتب بتشرح في الأزهر بفضل من ربنا ونعم، بتشرح هناك بفضل من ربنا ونعم، لأنه أصلا ما عندهمش الملكة التي يستطيعون فيها استيعاب العلم ومعرفة مقصد المؤلف وما يرمي إليه في المسائل، إلا إذا أراد أن يكون ببغان ما عنده الكتاب. هتقرأ نفس الأمر، أيوة يقرأ هذا الحرف الأول الحرف الثاني الحرف الثالث، الحمد لله صدق الله العظيم لأنه قد جعل في الأمة علماء، جزاكم الله خيرا. انتهينا بتوبه. زي الأخ اللي قال لنا أكلت البخاري مرتين، هيشرب إن شاء الله بعد كده، فاهم حضرتك، هيشرب صحيح مسلم شوربة، ما أكل البخاري مرتين هيشرب صحيح مسلم شوربة، وما عنده شيء ما عنده شيء. واللي يتكلم يجلس على المصطبة كده يتكلم، يقول لك في الأصول أو في الفقه، انظر هو يتكلم في مسائل الفقه، اسمعه، خلي السمع هو الذي يفرق لك. هو عامة نحن نقول في هذا الباب أنه الحديث ظاهر، وأسعد الناس بالدليل هم من تمسكوا به. شافع نفسه قال في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح لو صح لقلت به، والحديث قد إيش؟ قد صح. لذلك نحن نرجح المذهب القديم على المعتمد في المذهب بأنه القول بوضع الجوائح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح قدر الله نزل. فعليك بقى أن تشكر ربك وأن تصبر على ذلك، لله حكم ونشوه. نعم تفضل.
قال ابن حدام رحمه الله
لما تأخرت حبيبي؟ أربع ساعات من ثاني وصلت؟ أنت مش قاعد هنا؟ يعني بتسافر الخميس في الجمعة؟ طب تفضل شو الله المستعان الله يعين ما شاء الله.
قال ولنا ما روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح وعنه رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا.
إن بعته هنا يعني هذه المسألة لا تفسيرها على المذهبين تفسيرها على المذهبين إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. ده مين؟ البائع على قول الحنابلة ها والمشتري على قول مين؟ المذهب الآخر مذهب من قال بأن الضامن يكون المشتري. هو يقول له إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة الجائحة التي أصابت فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. لغاية هنا يصح ان اختصرها بتفسيرين على المذهبين. ثم بعد ذلك لما ختم قال لما تاخذ مال اخيك بغير حق على الاثنين ايضا مؤوله لكن هو الصحيح انها على البائع. ماشي.
قال ان بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحه فلا يحل لك ان تاخذ منه شيئا لما تاخذ مال اخيك بغير حق. قال رواه مسلم وابو داود ولفظه من باع ثمرا فاصابته جائحه فلا ياخذ من مال اخيه شيئا. قال على ما ياخذ احدكم مال اخيه المسلم. قال وهذا صريح في الحكم فلا يعدل عنه. قال الشافعي رحمه
الله اللهم رب هذه تعطي ما ساق ما ادخل. هنا شوف الحديث صريح في هذا الباب فبما تأخذ مال أخيك بغير حق. وقالوا غير حق هنا إيش؟ لأن الحاصل تمام الملك لم يكن لما لم يكن تمام الملك ما اعتبره وجعل البائع هو الضامن للجائحة التي نزلت عليه وهذا قدر لا جل فعله فلا يأخذ ماله شيئا. تفضل.
قال وهذا صريح في الحكم فلا يعدل عنه.
شو يقول له الآن؟ كانوا يقول كأنه قال ده نص في المسألة هو مش ليس نص لكن هو في الظاهر أن الحكم هنا بوضع الجوائح في هذا الباب. يقول لما نعدل عنه والنص قد جاءنا. هو قال له قال على ما تأخذ؟ قال فلا يأخذ من مال أخيه شيئا على ما يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام. وهذا الأمر كما قلنا وإن كان قد جعل التخلي جوازا للتصرف لكن تمام الملك معدوم. وانا قلت ان حوار المساله نقطه مهمه جدا هي ايش تمام تمام غير موجود. نعم تفضل.
قال وهذا صريح في الحكم فلا يعدل عنه. قال الشافعي رحمه الله لم يسمع عندي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح.
انظر بقى وانظر بقى روعه ما قال بعده نقل عن المغني قال
ولو ثبت لم يعد.
شوف اهو لا يتعداه. لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واجب العمل به انتهى الامر انتهى عند الشافعي. هو بيقول ان حديث وضع الجوارح ليس ايه ليس صحيح وحديث صحيح مسلم يعني الحديث حديث كالشمس في هذا الباب. فاذا نقول الشافعي واجب عليك ان تاخذ به وتقول بوضع الجوارح وذلك في القديم هو قال وضع الجوارح.
قال ولو كنت قائلا بوضعها لوضعتها في القليل والكثير.
وهنا دي خلافه لمن لمالك حتى الحنابلة فيما قالوا في هذا الباب ان طالما قلنا بوضع الجوارح ما تخليش الثلث وغير الثلث لا تحدد طالما امر بوضع على العموم ويبقى العام على العموم ما لم ياتي مخصص يخصص يبقى وضع جواح كلها ولا تقول لي خلوه كثير الا فيما تسامح عليه الطرفان عرفا الا ان سامح عليه الطرفان عرفا. يعني جه الطير جه افسد له بتاع اكل شيء وهوى من الريحه خفيف في ثانيتين ثلاثه او في خمس دقائق اسقط بعضها هذا يا سيدي لا يتحمله الباء. ليه؟ لأنه متعارف يعني التسامح من سلام.
قال قلنا الحديث ثابت رواه الأئمة منهم الإمام أحمد رايح ابن معين وعلي بن حرب وغيرهم عن بينة عن حميد الأعرج عن سليمان العتيق عن جابر رضي الله عنه قال الله مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه وابن ماجة وغيرهم
رحمه
الله ولا حجة لهم في حديثهم فإن فعل الواجب خير
أي حديث اللي هم قالوا فيه تألف فلان ألاف عليه خير
قال فإن فعل الخير فإن فعل الواجب خير
صح
فإذا تألى ألا يفعل الواجب فقد تألى ألا يفعل خير
يعني شوف يعني ينزل في إيش الواجب المستحب كما قلت فلما حملت أنت على المستحب لما ولم تجعله على الواجب مع أن ظاهر الأدلة الأخرى تجرك جرا أن تحمله عليه على الواجب
قال فأما الإخبار
يبقى السياق هنا سياق إيش؟ سياق إنكار لا سياق إنكار ها؟ هذا سياق إنكار قال تألى شوف تألى ما الذي يفعل تألى فلان على الله يفعل الخير
قال فأما الإجبار فلا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد قول المدعي من غير إقرار من البائع ولا حضور ولأن التخلية ليست بقصد تام بدليل
أشوف التخلية ليست بقصد لكنها إيه لازم القصد لكنها ليست بقصد تام يبقى محور المسألة واقف عليه على تمام القصد نعم
قال ولأن التخلية ليست بقصد تام بدليل ما لو تلا أو تلفت بعطش عند بعضهم ولا يلزم من إباحة التصرف تمام القصد بدليل المنافع في التجارة وباح التصرف فيها ولو تلفت
يعني نعم هو بيقول شوف انظر لهذه تمليك المنافع بالإيش بالإيجارة صح كده تمليك المنافع بالإيجارة يعني يبيح فيها التصرف ومع ذلك لو تلفت لا يضمنها أو تعرفين فين 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 صاحب القاعدة المتخلف عن الدروس أو تفضل القاعدة تعيش بها وتموت بها وشربتها للحيطان حد ده بص ده مش عارف ما تيجي بنقول قاعدة هي خاصة بك وإحنا هنطبقها بس أنت قول الجواز الشرعي يوافي إيش ينافي الضمان فالمستأجر الذي ملك المنفعة لو تلفت لا يضمن أهو حرية التصرف هو الآن ولا إيه ولا يضمن والضمان يكون من مين المؤجر طبعا كل ده مهدوم التحقيق عندنا هنا يعني أنا كان في أخت كنا نعمل دورة وأخت مأجرة الإخوة جايين من بره شقة خربوا السخان يعني اخترب وبعض الأشياء فكلموني قلت لهم لا عليكم شيء كانت هتوديهم الاسم فلما كانت قالت لي انت كمان بتحكم بالظلم انت ازاي تعمل كده مش هم المخربين قلت لها هم كسروها لا طب هي خربت معاهم قالت لا خرب هم بقى يضمنوها قلت لها لا الجواز الشرعي هنا في الضمان قالت نعم كان ده ما تقوليش انا بس الحمد لله بعد كده سمعت وعرفت لكن كان على ضيم في صدرها فقلت الاخ اكرمها لكن لازم تبين لكل المؤجرين هذا الباب يعني انت اصلا كل لو سياره اجر سياره 3 ايام واخترب الكوتش طاير كما يقولون اخترب مين بيضمن طب ياخد منك ايه وصل امانه وبطاقه ما وممكن ياخد امك اصلا اسيره عنده لغايه ما ترجع السياره او ياخد ابنك اسير عنده ترجع السياره ظلم بين وجهل بالشرع يعني كنا مسافر القاهره فودانا عند اخ فقال له قال له رمضان جاد اكتب شيء قلت له يا ابني انت تخالف الشرع في كل شيء هذا ما يجوز فلما عرف كده راجل سابها لنا وقال خلاص انا على الشرع بفضل من ربنا ونعم كتب عقد ايجاره 3 ايام او يومين كتب عقد الايجاره على الشرع فالحاصل المؤجر هو لا يضمن المستاجر لا يضمن هنا نفس الامر اهو جاز التصرف بل ملك المنفعه ولا يضمن يبقى احنا بننقض ما قالوا ان جواز التصرف لا يستلزم الضمان جواز التصرف لا يستلزم الضمان هذا رد عليهم في هذا الباب نعم من اولها كده عشان اخوه تتصورها بدليل
قال ولان التخليه ليست بقبض تام بدليل ما لو تلفت
بعطش نعم نعم
ولا يلزم من اباحه التصرف تمام القبض بدليل المنافع في التجاره يباح التصرف فيها ولو تلفت كانت من ضمان المؤجل كذلك الثمر فإنها في شجرها كلمة نافع قبل استيفائها،
يعني كأنها الشقة التي ملك منافعها المستأجر.
توجد حالا فحالا وقياسهم يبطل بالتخلية في الإجارة.
ده ايش يا شيخ؟ طيب اذا ننتقل المساله الثانيه. اذا وضع الجوائح ايش؟ واجب، وانها من ضمان من البائع بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي، تفضل. فيه
قال الفصل الثاني: إن الجائحة كل آفة إلا صنع للآدمي فيها كالريح والبرد والجراد والعطش، لما روى السادي بإسناده.
ماشي، أنا آسف شيخ، مرة ثانية. إن الجائحة
كل آفة إلا صنع للآدمي فيها كالريح والبرد.
إذن هنا بين ما الجائحة للوصف الدقيق عشان تقول الحكم على لا لو تغير يتغير.
قال ابن الله بإسناده عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في الجائحة.
وأنا أصلا الحديث وش سنده؟ إذا هو المعول عليه أمر بوضع الجوال. نعم.
قال: والجائحة تكون في البرد والجراد وفي الحبق والسير والريح، ولو هذا تفسير من الراوي لكلام النبي صلى الله عليه وسلم فيجب الرجوع اليه.
ما الذي قال بذلك؟ الجابر هو اللي قال بذلك؟
جابر هو
عارف، عشان كده بقول لك الجابر ما فيش اي دلاله ان جابر هو اللي قال بذلك.
قال: واما ما كان بالفعل ادمي فقال القاضي رحمه الله: المشتري بالخيار بين فسخ العقد ومطالبه البائع بالثمن وبين البقاء عليه ومطالبة الجاني
بالقيمة. يعني هو اللي ايش؟ العبد؟ يعني فاهم كيف؟ هو الآن مخير بين أمرين، يقول البائع هذا عيب أفسخ به البيع وياخذ منه الثمن، صحيح؟ أو أنه لا يرجع على الجاني فياخذ منه أرش النقص. نعم.
قال: لأنه أمكن الرجوع ببدله.
نعم. بخلاف التالف في الجائحة. التالف الأهم ما عندوش بدل، ما فيش بدل. فلذلك قال له أنت.
الفصل الثالث: أن ظاهر المذهب أنه لا فرق بين قليل الجائحة وكثيرها.
هذا النص الذي قاله الشافعي، قال: فإن قلت بوضع الجوائح فأقول بوضعها في القليل والكثير. لما؟ القاعدة ها العام يبقى على عموم ما لم يأتي مخصص.
قال: إلا أن ما جرت العادة بثلاث مثله كالشيء اليسير الذي لا ينضبط فلا يلتفت إليه. قال أحمد رحمه الله: إني لا أقول في عشر ثمرات ولا عشرين ثمرة ولا أدري ما الثلث، ولكن إذا كانت جائحة تعرف الثلث أو الربع أو الخمس توضع. وفيه رواية أخرى أن ما كان دون الثلث فهو من ضمان المشتري، وهو مذهب مالك والشافعي رحمه الله في القديم.
يعني هو يقول مع في القديم قال الوضع في القليل الكثير. فضل.
قال: لأنه لابد أن يأكل الطير منها.
ده المتعارف عليه. نعم.
قال: وتنثر الريح ويسقط منها، فلم يكن بد من ضابط واحد فاصل بين ذلك وبين الجائحة. قال: والثلث قد رأينا الشرع اعتبره في مواضع، منها الوصية وعطايا المريض وتساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى الثلث.
هذا في خلاف فقهي في هذا الباب. قال: أعرقي أنت، عندما قال له عندما عظمت المصيبة قالت المنفعة، قال: أعرقي أنت، تكلم بعقلك، احنا عندنا السنن نمشي بها. عطايا ايه؟ يعني الله تعالى اعطى للرجل قبل الاقبال عليه بان يوصي بثلث ماله يعني له، ها؟ ويكون في هذا الباب اي عطيه اعطاها تنزل منزله الوصيه على الثلث، تؤخذ من الثلث. لأن ده من رحمة الله به أنه أعطاه ذلك من أجل أن يقابل ربه بشيء فيه خير. ماشي، فرض مفرض العموم، إيش فيها؟
قال الأكرم رحمه الله، قال أحمد رحمه الله، إنهم يستعملون الثلثاء في 17 مسألة، في 17 مسألة، ولأن الثلثاء في حد الكثرة، وما دونه في حد القلة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية الثلث والثلث كثير، فيظن هذا على أنه آخر حد الكثرة، فلهذا قدر به.
هذا ما فيه إلا أنه تخصيص بالنظر، يعني هذا ما فيه إلا تخصيص بالنظر. عندنا العام قال أمر الإنسان بوضع الجوائح، كل الجوائح قليلة أو كثيرة. أنت الآن تقول بالثلث، ائت بالدليل، وش الدليل؟ ما في، ما هي إلا مسألة نظر للتخصيص الإيه؟ العام والصحيح الراجح، ما دام قد أمر بوضع الجوائح توضع الجوائح كلية إلا في شيء واحد، وش هو؟ المتعارف عليه، لأن العرف هنا حاكم في هذا الباب ما يخالف شرع. الريح الطير التي أخذت وهربت، هذا متعارف عليه، فيبقى أن يكون العام على عمومي كما قال الإمام ابن المنذر رحمه الله ورضي الله عنه، قال لأن العام لا يخصص إلا كلام الشرع، لا يخصص إلا بكلام الشرع.
قال وجه الأول اللي خصص
لأن الجائحة لغة لا تطلق إلا على مكانة آفة سماوية. أي نعم، لأن الحكم اختلف، الحكم الذي جاء فيه بوجوب وضع الجائحة في الآفة السماوية القدر المحض لا دخل الإنسان فيه، لكن لما كان فيه تجني في يد تضع يبقى اليد دي ضامنة. ما هو هي نص خاص، كل ما أتى شيء عليه إصلاحه عليه ضمانه. الآن هناك طرف ثالث دخل هو الذي أفسد، يضمن هو، يقول هو بيقول أنت مخير تفسد تفسخ البيع، طيب او انك تعمل ايه؟ طبعا ما يفسخ البيع، البيع هيعمل ايه؟ هيرجع بالضمان على المفسد على التالف، او هو يرجع بالتالف. فهمت؟ تفضل.
قال وجه الاول عموم الاحاديث، فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح، وما دون الثلث داخل فيه فيجب وضعه.
يبقى اذا ايش؟ على ما قال العام يبقى على عموم ما لم يأت مخصص، والتخصيص لا يكون بالنظر، التخصيص يكون نظر الذي يكون موافق للنص مطابق، ماشي، لكن ليس كل نظر يخصص به كلام الشرع. كلام الشرع.
قال ولأن هذه الثمرة لم يتم قطفها فكان ما تلف منها من مال البائع وإن كان قليلا كالتي على وجه الأرض، وما أكله الطير أو سقط لا يؤثر في العادة ولا يسمى جائحة فلا يدخل في الخبر ولا يمكن التحرز منه، فهو معلوم الوجود بحكم العادة فكأنه مشروط.
وهذا صحيح، ولذلك قلنا العادة إيه؟ محكمة، العادة محكمة هنا في هذا الباب وهي يسيرة في هذا.
قال إذا ثبت هذا فإنه إذا تلف شيء له قدر خارج عن العادة وضع من الثمن بقدر الذات، فإن تلف الجميع بطل العقد ويرجع المشتري بجميع الثمن.
الشيخ ثبت هذا إيش؟
قال إذا ثبت هذا يعني فإنه إذا تلف شيء له قدر خارج عن
قدر له قدر شيء له قدر
فإنه إذا تلف شيء له قدر خارج عن العادة وضع من الثمن بقدر الذات،
يعني جعله من الجائحة. ماشي.
فإن تلف الجميع بطل العقد ويرجع المشتري بجميع الثمن.
ماشي، ممتاز.
قالوا أما على الروايات الأخرى فإنه يعتبر ثلث المبلغ وقيل ثلث القيمة،
وهذا كلام ضعيف لأنه تخصيص بلا مخصص.
فإن تلف الجميع أو أكثر من الثلث رجع بقيمة الثالث كله من الثمن.
شوف ألغى الثلث هنا، رجع بالثالث كله.
وإذا اختلف في الجائحة أو قدر ما أدف فالقول قول البائع، لأن الأصل السلام ولأنه غارم، والقول في الأصول قول الغارم.
قال ولأن الأصل السلامة وعدم الجائحة حتى يظهر خلاف، ولأنه غارم، والقول في الأصول قول الغارم لأنه الأصل براءته، الأصل البراءة. نعم، تفضل.
قال فصل، فإن بلغت الثمرة أوان الجزاز فلم يجزها حتى أجزيها
حتى وقعت الجائحة عليها.
فقال القاضي رحمه الله: عندي لا يوضع عنها لأنه مفرط بترك النقل في وقته مع قدرته، فكان الضمان عليه.
وهذا كلام فيه نظر، يعني أقصد له وجه. الآن أوان الجزاز، فأنت كده أنت سبيل ملك تمام الملك موجود، صح؟ أنت معاك الأول، معاك جواز التصرف، ثم أنا الجواز ما لك شيء، أنت ليش تتركه؟ فعليك أن تأخذ. فلما توانى ووقعت الجائحة، قلنا وقعت في غير التوقيت الذي دعا الله فيها الضمان على البائع، لأن احنا قلنا الجائحة بوصف وتوقيت، لما وقعت في غير توقيتها لا يضمن. وطبعا التفريط هو من المشتري. تفضل.
قال: ولو اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع فأمكنه قطعها فلم يقطعها حتى تلفت فهي من ضمانه.
يعني هنا هو بيقول في هذا الباب، هو الحقيقة مسألة الضمان ما ينظر فيه. ليش بقى؟ لأنه ما دام اشترى بشرط القطع فلم يقطع، هذا في خلاف فقه، العقد نفسه باطل، تبقية العقد نفسه باطل على خلاف الفقه. لذلك القول بأنها من ضماني نقول هو أصلا العقد باطل في هذا الباب. لكن إذا قال بأنه يجوز على شرط التبقية في هذا الباب على المقال، فيقول له إذن لما لم يقطع فرط، ولما فرط صار إيش؟ صار ضمان.
لأن تلفها بتقريب.
نعم.
وإن تلفت قبل إمكان قطعها فهي من ضمان بائعها كالمسألة قبلها.
يعني كمسألة المسألة الأولى، صح كده؟ هو له جواز التصرف لكن ما فيش ملك تام، فجاءت الجائحة قلنا هذه جائحة وضع له. تفضل. نعم
نعم
قلنا في ذلك لو تأخر
ولم
خلاص فرط. كيف يعني؟
يعني هو يقطع السبت ومعروف حصل انه حصل الجائحه في اليومين دول، ليه ما نظرناش
الجزئيه دي؟ هي يعني انت بتفترض ان هو اشترط القطع السبت، فات السبت وهو ما جاش الاثنين، واجد الاثنين الجائحه قد وقعت، فما خلاص التوقيت آل بينهم. ما لا تقول للعرف يتسامح سمح في امر له، لكن احنا عند الشروط قواطع، الشروط قواطع، انتهى الامر، لان دي مسائل ضمانات. تفضل.
قال فصل: اذا استاجر ارضا فزرعها فتلف الزرع فلا شيء على المؤجر، نص عليه احمد رحمه الله ولا نعلم فيه خلاف.
لحظه، هو استاجر ارضا فزرعها فتلفت، المؤجل ليس بائع، المؤجل بائع منفعه، فاهم ازاي؟ فاذا الله يضمن.
قال: لا نعلم فيه خلاف.
نعم.
لان المعقود عليه منافع الارض.
الله اكبر.
انما تلف مال المستاجر فيها فصارت دار استاجرها ليقصر فيها ثيابا فتلفت الثياب.
يعني استاجر دارا ووضع فيها الثياب عشان يصبغها، تلفت الثياب، الحيطه بارده، البرودة خرمت له أكثر من ثوب. هل الرجل المؤجر يضمن شيئا؟ ما يضمن شيئا. ما للمستأجر هو الذي تلف فلا يضمن، وهذه ليست جائحة. هذه مشكلة كبيرة، فلذلك هو من لكم منفعة فقط. تفضل. نعم
نعم.
يعني الفاصوليا نظري تمام، وقدامه اسبوعين، يعني اسبوعين يا اما تصفر وخلاص. اسبوعين دول، هل اسبوعين دول لو حصل فيهم جائحه من اول يوم حصل فيهم جائحه خلاص؟
يعني هو الان اوان الجزاز جاء ولا ما جاء؟
لا لسه ما جاء.
لسه ما جاء. نعم، البائع هو اللي يضمن. البائع هو اللي يضمن، لان تمام الملك غير موجود. احنا قلنا ده ليس له ان يبيع لان ملكه غير تام. الى النونيه. تفضل شيء. تفضل شيء. هنا فينا أحمد. أحمد خذ شوف. طلع لي. الله الله يرضى عنك يا نادر. الله يدخل عليك السرور يا رب. مش عارف. الله يديك أبو جودي. متأكد
رابط الضم تنزل زلزلة
متأكد شوف طيب سأل شهرك فأنا أكتب ولا تكتبون
Thank you.